قاف والقرآن المجيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلت إن ربنا سبحانه قال أفعينا بالخلق الأول، فذكر هذا الخلق بالتعريف، وقال سبحانه بل هم في لبس من خلق جديد، فذكر الخلق الآخر منكرا. وتساءلنا عن السبب، والجواب عن هذا التساؤل يقتضي أولا أن نعرف أن أهل البلاغة يتكلمون عن أسباب التنكير والتعريف، عن أغراض التنكير والتعريف. فأغراض التنكير كثيرة، منها التفخيم، العرب تريد أن تفخم شيئا فتذكره نكرة. مثلا قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقال بحرب نكرة للتفخيم للتعظيم، حرب عظيمة من الله ورسوله. قال ربنا سبحانه سلام على إبراهيم، تنكير التعظيم. ويجيء التنكير أيضا للتحقير. قال ربنا سبحانه من أي شيء خلقه، أي اللي قبلها، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، شيء يعني كان ربنا يقول من أي شيء مهين حقير خلقه، تنكير تحقير صغير. من أي شيء خلقه، ثم بين هذا الشيء الحقير من نطفة حقيرة، فهذا تنكير التصغير. قال ربنا سبحانه حكاية على لسان الكفار هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. هل ندلكم على رجل يحقرون شأنه وينكرونه لتحقير شأنه لتصغير شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونه لكن على رجل للتحقير. أغراض التنكير غير موجودة غير هذا، لكن هذين الغرضان محتملان في هذا المحل. بل هم في لبس من خلق جديد يريد به التعظيم، تنكير التعظيم. هذا الخلق الجديد له شأن عظيم جدا بحيث لا يصلح أن يكون في لبس منه، بحيث أنه ينبغي أن يهتم له كل من سمع به، فإن له شأن عظيما هذا الخلق الجديد، لأن خلق توقفون فيه الحساب للعرض على رب العالمين، وتعرفون ما يقع في ذلك اليوم من الأهواء العظام يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذا يتصور أن تذهل المرضعة عما ترضع. كم رأيتم من الناس الذين ماتوا تحت الزلازل، وعندما يعرى عن هذه السقوف المنهارة يعرى عن أم فوق ابنها تخشى عليه من سقوط الجدار فتحميه بظهرها، ترى أن ذلك يحميه عن، ترون هذا في تلك اللحظة، لحظة الزلزال، وترى هي الدارة تتهوى ومع ذلك لا تشيب لا تذهل عما أرضعت. فكيف ظنكم بهول يوم القيامة يوم تذهل كل مرضعة، ما في مرضعة تستثنى، كل مرضعة تذهل عما أرضعت، وترى وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الهول، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. سأل الله اللطف، سأل الله اللطف، سأل الله أن يؤمننا يوم هذا الفزع. بل هم في لبس من خلق جديد فهو تنكير التعظيم. هذا الخلق الجديد لا يصلح أن الذي يسمع به يبقى في لبس منه في حيرة منه، لا بد أن يهتم له. هذا وجه يحتمل أيضا أن يكون تنكير التحقير. أفعينا بالخلق الأول الذي هو إنشاء وابتداء، بل هم في لبس من خلق جديد. خلق هين، هذا سهل، حقير بالنسبة للخلق الأول الذي كان على غير مثال. هذا ما هو إلا إعادة، وأنتم تعرفون أن الإعادة أهون من الابتداء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. بل هم في لبس من خلق جديد، تحتمل هذا وتحتمل هذا، وهذا كلهم أخذ تنكيرانا في خلق جديد. لم ينكر الخلق الأول لأنه خلق أول مضى وعرف عند الناس جميعا. هذا ينبئكم عما يقول الناس. طبعا هو يروى حديثا لكنه ليس بصحيح، ولكن معناه صحيح قطعا. إن القرآن لا تنقضي عجائبه، لابد من تثوير هذه العجائب، تفجيرها، تفجير المعاني الكثيرة التي تحتملها. نحن الآن هذه في الكلمة الواحدة على القراءة الواحدة، وتجد الآية تنتظم لك هذا الانتظام وتنتظم لك هذا الانتظام، وترى الكلام الذي هذا كلام ربنا سبحانه. نعم سيدي.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
ولقد خلقنا الإنسان، الإنسان هذا الجنس، جنس الإنسان، لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، لأننا خلقنا. يغيب علينا أن نعرف ما خلقنا ونعلم ما توسوس به نفسه. الوسوسة والصوت الخفي، صوت خفي هذا الوسوسة، حتى كل صوت خفي، صوت الحلي، خشخشة الحلي، هذا الصوت الخفي تسمى وسوسة. كل صوت خفي فهو وسوسة. ما توسوس به نفسه هو ذلك الصوت الخفي الذي تحدثك به نفسك، فلا لا 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 تسمع هذا الصوت الخفي إلا أحشاؤك، حتى أذناك لا تسمع هذا الصوت لخفائه وحديث النفس. ولقد خلق ونعلم ما توسوس به نفسه، قال ونعلم ما توسوس، ولم يقل وعلمنا ما توسوس به نفسه كما قال لقد خلقنا. والعطف يقتضي أن يعطف اسم على اسم وفعل على فعل وماض على ماض ومضارع على مضارع. يقول ربنا لقد خلقنا الإنسان في الماضي، فعل الماضي، ونعلم ما توسوس، يعطف المضارع على الماضي لعلة لنكتة. الخلق فرغ منه، لا خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس، لأن النفس دائمة الوسوسة لصاحبها، هي ليست توسوس وتنقضي وسوستها، دائما توسوس. فعلم ربنا سبحانه دائم متجدد بتجدد تلك الوسوسة لابن آدم. خلقنا توسوس وربنا يعلم حين توسوس، فلذلك يعبر المضارع. أما الخلق هذا لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ولا تعجب، لا تعجبوا أيها السامعون أن الله يعلم ما توسوس به النفس، فإنه أقرب إلينا من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، لماذا؟ لأننا نحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد واحد حبال الجسد، الوريد هذا ما يسمى هذا العرق الغليظ، أحد العروق الغليظة في الجسم التي يسميها الأطباء اليوم شرايين، والوريد هذا أحد شرايين القلب. ربنا يقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحن أقرب إليه من وريد قلبه الذي هو منه، أقرب إليه من ذلك. هذه عضلة قلبه وذاك الوريد فيها، ونحن أقرب إليه منه، خلقناه، نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل سبحانه. سألوا ربنا سبحانه أن يرزقنا التيقظ لقربه منا فيرزقه الاستحياء لهذا القرب. قد تلي علينا القرآن لو كنا نعقل، قد علمنا لو كنا نتعلم. ما منا أحد يكذب هذا الكلام ويرده أو يجحده أو يتمارى فيه أو يشك فيه، ولكن ثمرته هي التي نعلمها، ثمرته. إذا كنت تعرف أنه قريب منك فثمرة ذلك أن تستحي منه. الآن الإنسان يكون بجانبه أبوه، يكون بجانبه ابنه، يكون بجانبه أخوه، يكون بجانبه الرجل من قومه يستحي منه، لا يمكن، وهو يرى قربه منه لا يمكن أن يصنع أمامه ما يستحى منه، لأنه يشهد قربه منه. ربنا أقرب إلينا من كل قريب، والعجب أننا لا نستحي منه حق الحياة. أسأل ربنا سبحانه أن يرزقنا هذا.
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
إذ يتلقى المتلقيان، المتلقيان هما الملكان اللذان يتلقيان أعمال الإنسان، المكلفان بكتابة أقواله وأعماله، هذان هما المتلقيان. أمرهما ربنا بتلقي أعمال بني آدم. إذ يتلقى المتلقيان وهما متلقيان، ربنا يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. هذه إذ معناها حين، ظرف زمان، يعني حين يتلقى المتلقيان الأعمال نحن أقرب إليه. ليس من المتلقيين فقط بل من حبل وريده الذي هو منه. حين تلقي المتلقيين، حين يتلقى المتلقيان ما يتلقيان من أعمالنا، حين ذاك نحن أقرب إليه، ليس منهما فقط، نحن أقرب إليه من حبل وريده الذي هو منه، فضلا عن كوننا أقرب إليه من المتلقيين الذين ليس منه.
معنى هذا ماذا؟ معنى أن ربنا سبحانه ليس بحاجة إلى تلقي المتلقيين ليعرف من فعل. أمرهما أن يتلقيا أقوالنا وأفعالنا، بحاجة، هو ربنا سبحانه بحاجة إلى ذلك ليعلم ما نصنع. هما يخبراني تلقينا وفعل، هو أقرب إلينا منهما، هو أعلم بنا منهما. لا يعرفان خطرات الأنفس، ربنا يعلمها، أنا أعلم ما توسوس به نفسه قبل أن تصير تلك الوسوسة قولا أو فعلا يتلقاه المتلقيان. نحن أعلم به إذ يتلقى المتلقيان. معنى هذا أن علم ربنا سبحانه بأفعالنا وأقوالنا مع الكتبة وبدون الكتبة سواء، لأن ربنا سبحانه عالم بذاته. ربنا سبحانه ليس عالم بالأسباب، يحتاج سببا ليعلم، كتاب الكتبة، إخبار المخبرين ليعلم. ربنا عالم بذاته، فعلمه بالكتبة وبغيرهم سواء، لا يزيده كتب الكتبة علما كما لا ينقصه كتب الكتبة علما، ولا لا؟ إذا كان هذا نسيان عند ربنا، فلماذا يستكتب الكتبة؟ للحجة عليك، لأنها ستنكر، مبني على الجحد. أنا فعلت،
لا لم أفعل، أنا فعلت، أنا لم أفعل، لا فعلت، هذا كتابك.
كتب، هذه أولا. لكن هناك شيء أعظم من هذا، أن من علم أن له كتبة يكتبون ما يقول وما يفعل، وأن ذلك الذي يكتبانه سيكلف تلاوته هو يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، لابد أن يحدث عنده هذا استحياء. هو لن يكلف غيرك بأن يتلى ما كتب. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك، اقرأ كتابك. لعل هذا أيضا يحدث لك ازدجارا فتستحي من الله. ثم انظروا هنا قضية، ربنا سبحانه جعل لنا هذين المتلقيين ملكا يتلقيان، وأقدرهم على رؤيتنا ولم يقدرنا على رؤيتهم، مع أنهم أجسام مرئية يرى بعضهم بعضا، ونحن سنراهم يوم القيامة، ولكن هنا أقدرهم سبحانه على أن يرونا ولم يقدرنا على أن نراهم. ثم أخبرنا ربنا أيضا أنهما يكتبان، ولم ير قط أحد من البشر هذا الكتاب الذي يكتبان فيه، ولم يسمع صوت الأقلام وهي تكتب، مع أنه كتاب سنراه أيضا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. هذا يدلكم على ماذا؟ يدلكم على عظيم قدرة الفاعل لما يشاء سبحانه، يفعل ما يشاء، يخرق الناموس كما يشاء، يخرق النظام كما يشاء، يفعل سبحانه ما يشاء. كل لحظة يدلك على عظيم القدرة، يقول لك ها هو بجانبك، هو يراك ويسمعك، أنت لا تراه ويسمعه، هذا الكتاب يكتب فيه. لا تسمع صريف القلم على الورق، لا تسمعه، مع أنك تراه يوم القيامة، ها هو مكتوب، ها هو يعني كان يكتب. هذا القادر سبحانه، هذا ربك، هذا ربك القادر على كل شيء، القادر على ما يشاء، لا يعجزه شيء. ليس ربنا سبحانه يريد شيئا فيعجز عنه، على كل شيء قدير. فالحمد لله على ربنا الذي هذه صفاته، على كل شيء قدير ويفعل ما يشاء. تلزم بابه، تدعك من هذا القدير وهذا القادر وذاك، لأن كل هؤلاء القادرين مقدور عليهم وقدرتهم تقف عند حد، سيحاول شيئا يعجز عنه، ثم يملك، تأتيه وتسأله يتجار منك ويسأم منك وينزوي عنك ويكذب عليك بوابه، تقولك هو غير موجود، وتترك من لا يتركك ولا يمل منك ولا يعجز عن شيء تطلبه، ولا يقولك انتظر هذا الآن يطلبني جي بعد. أسأل ربنا الهداية. هزيد سيدي، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد. إذ يتلقى المتلقيان أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال يكتب السيئات، فيكتبان حتى إذا مت طوي كتابك وأخرج لك يوم النشور يوم البعث، هكذا كتابك. عن اليمين وعن الشمال قاعد، القاعد فعيل بمعنى فاعل، قاعد بمعنى قاعد، مثل سميع بمعنى سامع. أو تكون قاعد، فاعل بمعنى مفاعل، قاعد بمعنى مقاعد، مثل أكيل بمعنى مؤاكل، وجليس بمعنى مجالس، ونادين بمعنى منادي، يعني مقاعد. المراد هنا بالقاعد والمقاعد الملازم، ليس المراد به القعود الذي هو ضد القيام، لكن المراد به الملازم الذي لا يفارق. عن اليمين قعيد ملازم لا يفارق، وعن الشمال قعيد ملازم لا يفارق. لكن الآن رأيتم يقول ربنا عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني المراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فهم اثنان. لكن قال ربنا عن اليمين وعن الشمال قعيد، لم يقل قعيدان، هما اثنان. المفروض أن يقال عن اليمين وعن الشمال قعيدان لأنهما اثنان. قال قعيد، يمكن أن أصل الكلام عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه، حذف قعيد الأول لأن الثانية يدل عليه، وهذا معروف في كلام العرب. العرب تقول، قال الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. تقدير الكلام ما هو؟ نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. حذف راضون لدلالة الأول، حذف الأول لدلالة الثاني عليه، مفهوم؟ هذا ممكن. عن اليمين وعن الشمال، عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فحذف الأول. أو يكون أيضا قعيد، هذا جمع وليس مفردا، فإن فاعلا وفاعولا يستوي فيها الواحد والاثنان والجمع. ربنا سبحانه يقول: إنا رسول رب العالمين. إنا رسول، لا يراد به الواحد، يراد به الجمع، الاثنان. قال ربنا سبحانه: والملائكة بعد ذلك ظهير. لم يقل ظاهرون، فاعل وفاعول تصلح للواحد ولأكثر منه. قال الآخر: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. ألكني إليها، أرسلني إليها، وخير الرسول أعلمهم، يريد وخير الرسل أعلمهم بنواحي الخبر. فعن اليمين وعن الشمال قعيد، هذا ليس مفردا ولكنه جمع. زيد سيدي:
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
هذا الإنسان الذي خلقه ربه وهو أعلم به من هذين الكتبة، من هذين المتلقيين، يعلم ما توسوس به نفسه، والذي هو أقرب إليه من حبل الوريد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب الذي يرقب عمله، يرقبه، هو رقيب. وعتيد أي معد، أي معد، يعد ذاك الذي يجمعه ويحفظه، ذاك العمل الذي يصدر منه يجمعه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الذي عتيد أعتد، أي أعد، وأعتدت لهن متكئا، أي أعدت. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، أي أعددنا. فعتيد معد. ما يلفظ من قول إلى ذي رقيب معد له، يترقى ما يلفظ به. الآن ما يلفظ من قول، أي قول، إلا كتب. قالوا حتى الأنين، حتى الأنين. ولذلك يروى أن أحمد رحمة الله عليه مرض مرضا، فكان لشدة ما نزل به يئن، فجاءه من أخبره أن الأنين هذا من جملة الشكوى، فلم يئن، قطع أنينه،
حتى لا يكتب ذلك الأنين على أنه شكوى، يشكو ربه،
يشكو ما نزل به. قالوا فلم يئن في مرضه إلا في مرضه الذي مات فيه. ما يلفظ من قول، وأنتم ترون أن هذه قول نكرة.
الأصوليون يقولون إن النكرة في سياق النفي من أساليب العموم،
يعني ما يلف أي قول يتلفظ به فإن ذلك القول يقع عند رقيب عتيد.
وزاد هذا الكلام يكون صوابا صحيحا لو كان الكلام ما يلفظ قولا إلا لديه رقيب عتيد، تكون نكرة في سياق النفي. الآن زاد كلمة من، هذه من يقول الأصوليون تنقل هذا العموم من الظهور، تنقل هذه النكرة من الظهور في العموم إلى النص على العموم. يعني لا شك في هذا، أي قول لفظه طرحه فمه ألقاه فمه، ما يلفظ اللفظ الطرح والرمي، أي شيء يلفظه فمك يقع عند ذلك الرقيب فيكتبه.
لذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول: من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه.
ما يخرج فيك شيء إلا يقع على ذمه.
لكن قال طائفة من التفسير: ما يلفظ من قول أي مما يؤجار عليه أو يؤزار عليه، لا 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 مطلق القول، لأن ما لا يترتب عليه أجر ولا وزر فلا فائدة في كتابته، وأيما كان في الأمر شديد حتى ولو لم يكتبوا كل ما نقول، لأن الذي نهتم له هو ما نقوله مما يترتب عليه الثواب والعقاب. أما يخرج على اللغو هذا الذي لا يترتب عليه شيء كتبه أو لم يكتبه هذا لا نهتم له، الذي نهتم له هو ما نقول مما يترتب عليه الخير والشر، البر والإثم، الحسنات والسيئات. قال ربنا: ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مما يترتب كبيرة ولا صغيرة مما يترتب عليه الثواب والعقاب إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ لأن اللسان ليس، كانوا يقولون هؤلاء الناس الذين يعقلون عن الله مراده وكلامه، كانوا يقولون: ما شيء أحق بطول حبس من لسان في فم. هذا أحق الأشياء بالحبس، هو اللسان في فمك، لا تطلقه إلا فيما فيه، يعني فيما فيه عاقبة حسنات لك. هذا ولهذا يعني هذا الناس الذين كانوا يعدون كلامهم من أعمالهم. يحدثني شيخي مصطفى النجار رحمة الله عليه عن شيخي من شيوخي نسيته أنا من هو، يقول: كنا إذا دخلنا عنده حتى في غير وقت الدرس لا يكلمنا في شيء أبدا، جالس في جهة من تلك الغرفة يذكر الله ويسبح يستغفر يقرأ، إذا سألته أجابك، إذا استشكلت شيء يكلمك، إذا لم تكلمه لا يكلمك، ما يسألك لا شيء من أمور الدنيا لا ما كذا بعت اشتريت تجارة أبدا. إلا لديه رقيب العتيد، هذا يرى الرقيب العتيد، كأنه يرى، كأنه يسمع صريف القلم انطق هذا يكتب، كأنه يسمع هذا شيء. هذه القلوب الحية، هذه الأوعية الحية، عندما يتكلم الرب يلقون إليه الآذان الصاغية فتقع الكلمة في القلوب الحية فيستمع فينتفع صاحبها. سأل الله أن يجعلنا مثلهم. زيد سيدي.
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
وجاءت سكرة الموت بالحق، ربنا سبحانه ما زال يخاطب أولئك الذين يقولون ذلك رجع بعيد. يا معشر الحمقى، يا من لا تستفيدون بعقولكم، ذلك الذي تزعم بعده، تزعم استحالته، تزعم عدم وقوعه، كأنه وقع، كأنه جاء. لا يقول لك ستجيء سكرة الموت بالحق، جاءت لتحقق قربها وليقين وقوعها. خاطبك بها بالماضي، جاءت سكرة، كأنك ميت وبعثت وتحاسب. هذا الذي تقول أنت ذلك رجع، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أنت تقول بعيد، كأنه جاء. وجاءت سكرة الموت بالحق، جاءت. طبعا ربنا يخاطب من لم تجئه سكرة الموت بها، لم تجئه بعد، بدليل أنه يخاطبه. لكن يا أيها الأحمق، هي في تحققها وقرب وقوعها، قرب اختطاف الموت لك، كأنه جاءت. وجاءت سكرة الموت، سكرة الموت شدته وغبرته. كانوا يقولون هذه سكرة الموت، هذه غمرته وشدته، أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقارد. ألمها أشد، يعني تقرض بالمقارد، هذا المقرض الذي يقطعون به الأسلاك، يقطع بالحبل، يقطع ويقطع ويقطع، هذه أشد منه. هذا النشر بالمناشير، هذه أشد منه. سكرت الموت. وإذا كيف في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءته سكرة الموت، وضعت ركوة من ماء بين يديه صلى الله عليه وسلم، أو علبة من ماء، فكان صلى الله عليه وسلم يدخل يديه فيها ويمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. شدته. ولو كان أحد يسلم من ذلك لسلم منه خليل ربنا وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يخفف عنا، أسأل الله أن يتوفنا مسلمين بحسن الخاتمة. وجاءت سكرة الموت. يا عباد الله، من كان يوقن أن سكرة الموت جائية فلتجئه وهو عبد صالح، يقبل إذا جاء على رب، إذا أتى ربه كان كالغائب يرجع إلى أهله، يفرح برجوعه ويفرحون برجوعه، ولا يكون كالعبد الآوق رد إلى من فر منه. وجاءت سكرة الموت بالحق، بالحق، بالحق الذي كنت تعرفه أيها المسلم، أيها المؤمن، لكنك كنت لا تقدره قدره، جاءتك بالحق. ذاك الذي كنت تخبر عنه ها أنت تعاينه. هذه الدنيا كل ما تسعى فيها عن الآخرة، أكثر الناس لا يرتقون إلى تحققه حقه، ولكن بعض يكون كذلك. عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه تقول زوجته فاطمة بنت عبد الملك ما فاتكم عمر بكثير صيام ولا صلاة، يعني كثير أكثركم يصلي أكثر منه، يصوم أكثر. تقول هي لكن والله ما رأيت رجلا يخاف الله خوفه. تقول نكون نائمين في الليل، هو ما تدري ما الذي يتذكر من أمر الآخرة. تقول فيضطرب في الفراش كالفرخ حتى نقول لا يصبحن الناس ولا خليفة لهم، هذا سيموت الساعة من شدة خوفه. كان حدثتكم بهذا يمكن، لما صار خليفة جلس مرة مع زوجته فقال لها: تذكرين أيام أخو ناصرة؟ أي ولاية كان أميرا عليها أيام عمه، وكان يعني يصنع بزوجته كذا وكذا. فقال: تذكرين فعلت بك كذا وكذا وكذا؟ كان وضع يده على فخذها ويقول كذا، فهي ضربت يده تلك التي على فخذها وقالت له: أنت اليوم أقدر منك أمس، أمس صنعت بك ما تقول وأنت أمير، أنت اليوم خليفة، تقدر على ما تقدر، ما لم تكن تقدر عليه يومئذ، فتصنع بي ما لم تصنع بي يومئذ، أنت اليوم أقدر منك أمس. فقام محزنا ويقول وقال: يا فاطمة، إني أخاف النار، إني أخاف النار، نعم أستطيع أن أفعل بك لكني أخاف النار، أخاف التابعة. الحق يتراءى له. كانوا مرة في زمن ابن عمه سليمان بن عبد الملك، خرجوا في نزهة، وطبعا هؤلاء الأمراء عبيدهم وخدمهم، وسيبقون في تلك النزهة، سيبيتون خارجا في فلوات، في فالخدم وهذا يخرجون يأخذون الخيام والأكل والمتاع، وطبعا يسبقون يتقدمون أصحابهم، حتى إذا وصل سليمان ووصل حاشيته تكون الخيام أعدت والأكل أعد. ففعلا لما وصلوا ذهب كل ذي خيمة إلى خيمته. بعد مدة سأل سليمان عن عمر بن عبد العزيز، قال: أين عمر؟ فذهبوا يبحثون عنه فلم يجدوه، ما عنده خيمة، لم يقدم خيمة، فما عرفوا أين يبحثون عنه، أين يبحثون عنه. فبحثوا إلى أن وجدوه مستندا إلى شجرة يبكي، فقالوا: أجب أمير المؤمنين. فجاء إلى سليمان فرأى بكاءه، ما فهم، نحن في نزهة، ما راحوا ألعبوا نصيد، ما الذي يبكيك؟ فقال عمر: كل من قدم شيئا وجده أمامه، ولم أقدم شيئا فلم أجد شيئا. أنتم قدمتم خيامكم فوجدتموها أمامكم، أنا ما قدمت شيئا لم أجد شيئا. ويتكلم عن الآخرة وأن هذا شأنها، وأن من قدم شيئا سيجده أمامه، وهو ما قدم شيئا لا يجد شيئا. أمر الآخرة حاضر عنده. هؤلاء عندهم عندما تجيئهم سكرة الموت بالحق. هو لما جاءته، لما احتضر فاطمة وأخوها مسلمة بن عبد الملك واقفان عند الغرفة التي كان فيها، سمعاه يقرأ، سمعاه يقول: مرحبا بهذه الوجوه التي ليست وجوه إنس ولا وجوه جن. هو سمعاه ما عند الباب يقولها. ثم قرأ: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومات. شدة غمرات الموت، ثم يفضي إلى رحمة أرحم الراحمين. وجاءت سكرة الموت بالحق، بالحق الذي لا ارتياب فيه. نسأل الله يحسننا الخاتمة، نسأل الله يتغمدنا برحمته، والحمد لله رب العالمين.